بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد الرابع صفحة 507، ولا يزال الكلام عن يزيد بن معاوية، وأن الناس تفاوتوا فيه، فالرافضة يكفرونه، ثم قال: وطائفة تجعله من أئمة الهدى وخلفاء العدل وصالح المؤمنين، وقد يجعله بعضهم من الصحابة، وبعضهم يجعله نبيا، وهذا أيضا من أبين الجهل والضلال وأقبح الكذب والمحال، بل كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، والقول فيه كالقول في أمثاله من الملوك، وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع. نعم، قال: وأما الحسين رضي الله عنه فقتل بكربلاء قريب من الفرات، ودفن جسده حيث قتل، وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، هذا الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره من الأئمة. وأما حمله إلى الشام إلى يزيد فقد روي ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شيء منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق. نعم، إذن حمله إلى الشام من الكذب المختلق، فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل ينكت بالقضيب على ثناياه، وأن بعض الصحابة الذين حضروه كأنس بن مالك وأبي برزة رضي الله عنهما أنكر ذلك، وهذا تلبيس، فإن الذي جعل ينكت بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد. نعم، هكذا في الصحيح والمسانيد، وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد يزيد، وعبيد الله لا ريب أنه أمر بقتله وحمل الرأس إلى يعني إلى بين يديه، ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك لأجل ذلك. ومما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام، وإنما كانوا بالعراق حينئذ، وإنما الكذابون جهال بما يستدل به على كذبهم. وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس، وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له مشهد الحسين باطل، ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه، وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية 200 عام، إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود يعني زنكي، وكانوا يقولون إنهم من أولاد فاطمة ويدعون الشرف، وأهل العلم بالنسب يقولون ليس لهم نسب صحيح، ويقال إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني فادعوا الشرف لذلك. فأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام، وكانوا يظهرون التشيع، وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنية، وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض، أفسد من اليهود والنصارى، ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع المتفلسفة أو المتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هؤلاء، ممن لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان. فأحدث هذا المشهد في 105، نقل من عسقلان، وعقيب ذلك بقليل انقرضت دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر ملوكهم. والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما، وما ذكره الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش والزبير بن بكار، هو من أعلم الناس وأوثقهم في مثل هذا، مثل هذه فوائد يعني لطيفة. زبير بن بكار من المؤرخين، فابن تيمية يعني يشهد له بذلك بالعلم والثقة فيما ينقل. قال: ذكر أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك، وهذا مناسب. قال: فإن هناك قبر أخيه الحسن وعم أبيه العباس وابنه علي وأمثالهم. قال أبو الخطاب ابن دحية الذي كان يقال له ذو النسبين بين دحية والحسين في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام والشهور، لما ذكر ما ذكره الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن أنه قدم برأس الحسين وبنو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد، عند عمرو بن سعيد، فسمعوا الصياح فقالوا: ما هذا؟ فقيل: نساء بني هاشم يبكين حين رأينا رأس الحسين بن علي. قال: وأتي برأس الحسين بن علي فدخل به أو فدخل به على عمرو، فقال: والله لو وددت أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلى أو إلي. قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل على أن الرأس حمل إلى المدينة ولم يصح فيه سواه، والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب. قال: وما ذكر من أنه في ما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك فشيء باطل لا يقبله من معه أدنى مسكة من العقل والإدراك، فإن بني أمية مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا يتصور أن يبنوا على الرأس مشهدا للزيارة. هذا وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم وحلول بوارهم وتعجيل دمارهم في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافر، وهو الذي عقد له بالخلافة وهو ابن 5 سنين وأيام، هكذا نعم، لأنه ولد يوم الجمعة 1 من المحرم 44 و500، وبويع له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم الخميس سلخ المحرم 49 و500، وله من العمر ما قدمنا، فلا تجوز عقوده ولا عهوده 5 سنين، وتوفي وله من العمر 11 سنة و6 أشهر وأيام، لأنه توفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب 55 و500، فافتعل في أيامه بناء المشهد المحدث بالقاهرة، ودخول الرأس مع المشهد العسقلاني أمام الناس ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة، وذلك شيء افتعل قصدا أو نصب غرضا وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة عرضا. قال: والذي بناه طلائع ابن رزيك الرافضي، وقد ذكره جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس المكرم ما غرب قط أو غرب قط، وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في أمر هذا المشهد، وأنه مكذوب مفترى هو أمر متفق عليه عند أهل العلم. والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع، فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين وامثالهما جرت فتن كثيرة وأكاذيب وأهواء وقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين، وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب يكذب بعضها شيعتهم ونحوهم، ويكذب بعضها مبغضوهم لا سيما بعد مقتل عثمان، فإنه عظم الكذب والأهواء. وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالات من الجانبين، علي بريء منها. وصارت البدع والأهواء والكذب تزداد، حتى حدث أمور يطول شرحها، مثل ما ابتدعه كثير من المتأخرين يوم عاشوراء، فقوم يجعلونه مأتما يظهرون فيه النياحة والجزع وتعذيب النفوس وظلم البهائم، وسب من مات من أولياء الله، والكذب على أهل البيت، وغير ذلك من المنكرات المنهي عنها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلمين. والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكان قد تربيا في عز الإسلام، لم ينال من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل البيت، فأكرمهما الله تعالى بالشهادة تكميلا لكرامتهما ورفعا لدرجتهما. وقتل مصيبة عظيمة، والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ومن أحسن ما يذكر هنا أنه قد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته، وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعا كتب الله له مثلها يوم أصيب. هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه، التي شهدت مصرعه. قد علم أن المصيبة بالحسين تذكر أو تذكر مع تقادم العهد، فكان في محاسن الإسلام أن بلغ هو هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها، فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون. وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته أشد، مثل لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والآثار في ذلك متعددة، فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين ولعنهم وسبهم وإعانة أهل الشقاق والإلحاد على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة بنوا عليها ما جعلوه شعارا في هذا اليوم يعارضون به شعار ذلك القوم، فقابلوا باطلا بباطل وردوا بدعة ببدعة، وإن كانت إحداهما أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد، مثل الحديث الطويل الذي روي فيه: من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام، وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه ونحو ذلك. فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان قد ذكره بعض أهل الحديث وقال إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح، فهذا من الغلط الذي لا ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع. جعلوه يوم يعني فرح وسرور في مقابل بدعة الرافضة. قال: ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ولا الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك، ولا أمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان ولا علي. نعم، ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث، لا في المسندات كمسند أحمد وإسحاق وأحمد بن منيع الحميدي والدلاني وأبو يعلى الموصلي وأمثالهما، ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح والسنن، ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك ووكيع عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأمثالها. ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل البيت والاشتفاء منهم، فعارضهم من تسنن وأجاب عن ذلك بإجابة بين فيها براءتهم من النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت، بين فيها براءتهم من النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت وأنهم أحق بذلك من غيرهم، وهذا حق، لكن دخلت عليهم الشبهة والغلط في ظنهم أن هذه الأفعال حسنة مستحبة، والله أعلم بمن ابتدأ وضع ذلك وابتداعه، هل كان قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرهم، فالهدى بغير هدى من الله أو غير ذلك ضلالة، فالهدى بغير هدى من الله أو غير ذلك ضلالة، ما ينفع فقط يعني مقابلة الباطل بأي شيء، بل تكون مقابلة الباطل بالحق ليس بالضلال والباطل. قال: ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة، ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف، وننهى عما نهى عنه والمنكر، وأن نتحرى الإخلاص لله في أعمالنا، فإن هذا هو دين الإسلام. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى قوله: يوم تبيض وجوه تسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهكذا، وليس الكذب في هذا المشهد وحده، بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب. نعم، مثل القبر الذي يقال له قبر نوح قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان، مثل القبر الذي في قبلي مسجد جامع دمشق الذي يقال له قبر هود، فإنما هو قبر معاوية ابن أبي سفيان، ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له قبر أبي بن كعب، فإن أبي لم يقدم دمشق باتفاق العلماء، وكذلك ما يذكر في دمشق من قبور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توفينا بالمدينة النبوية، وكذلك ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو نحو ذلك، هو كذب من اتفاق أهل العلم، فإن علي بن الحسين وجعفر الصادق إنما توفيا بالمدينة، قد قال عبد العزيز الكناني: الحديث المعروف ليس في قبور الأنبياء ما ثبت إلا قبر نبينا قال غيره وقبر الخليل أيضا، فقط من قبور الأنبياء قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر إبراهيم الخليل يعني في فلسطين القدس. وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تتخذ القبور مساجد، فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه. نعم، وخاصة أن هذا يؤدي إلى الغلو في القبور وظهور الشرك، ولهذا كان يعني صنيع أهل العلم عدم إظهار هذه القبور وكتابة الأسماء عليها حتى لا يكون هناك غلو فيها. فأما العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه مضبوط ومحروس، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع والشرك، فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال إلى هذه المشاهد والصلاة عندها والدعاء والنذر لها وتقبيلها واستلامها وغير ذلك من أعمال البر والدين، حتى رأيت كتابا كبيرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة، محمد بن النعمان ملقب بالشيخ المفيد، شيخ الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي، سماه الحج إلى زيارة المشاهد، ذكر فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وزيارة هذه المشاهد والحج إليها ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام. وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان، حتى أني رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى، وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة يصد به الناس عن سبيل الله ويفسدوا عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله. سبحان الله، تجد في مثل هذه الأوراد في زيارة المشاهد الشرك الصريح والاستغاثة بأهل القبور. قال: كما ذكر ابن عباس وغيره من السلف في قوله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. قد ذكر ذلك البخاري بصحيحه وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء وغيرها. ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه، واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ولرسوله حتى فتنوا أمما كثيرة وصدوهم عن دين الله. وأقل ما صار شعارا لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد، فإنهم يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراك بها ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين، بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين. وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيخربونها فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة بناء على ما أصلوه من شعب النفاق، وهو أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم ونحو ذلك من ضلالاتهم. وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي وبالنص عليه في الخلافة هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام، كما أفسد بولس دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغ أنه يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه، كما أن عليا حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية وقال في المفضلة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادق المنافقون يعطلون شعائر الإسلام وقيام عموده وعظمه سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإفك والبهتان، فلا يصلون جمعة ولا جماعة. من يعتقد هذا فقد يسوي بين المشاهد والمساجد حتى يجعل العبادة كالصلاة والدعاء والقراءة والذكر وغير ذلك مشروعا عند المقابر كما هو مشروع في المساجد، وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور والمشاهد على العبادة في بيوت الله التي هي المساجد، حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه كشيخه أو غير شيخه فيجتهد عنده في الدعاء والتضرع والخشوع والرقة ما لا يفعله مثله في المساجد ولا في الأسحار ولا في سجوده لله الواحد القهار. نعم. وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم، كما تستغيث النصارى بالمسيح وأمه فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير الطلبات والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء وأمثال ذلك مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماء، حتى أن أحدهم إذا أراد الحج لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه الله عليه وهو حج بيت الله الحرام. وشعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين الله، بل يقصد المدينة ولا يقصد ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجده، حيث قال في الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان، ومن طاعة أمره واتباع سنته وتعزيره وتوقيره، وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، بل أن يكون أحب إليه من نفسه، بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر به الله، ما لم يأمر الله به ورسوله، ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين. وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحج، وربما سوى بين القصدين، وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين. بل نفس الزيارة لزيارة قبر من القبور، قبر نبي أو غير، منهي عنه عند جمهور العلماء، حتى أنهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية، لقوله الثابت في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة. وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع، بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوة، اختلف العلماء لماذا كره أن يقول أو كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن زيارة القبر على الحقيقة غير متحققة في الواقع، لأن هناك جدران كما تعرفون، ثلاثة جدران بين الزائر وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ الله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الشرك مباشرة عنده. فلذلك قالوا أصلا الزيارة غير متحققة، فيقال يكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. هناك أسباب أخرى بعضهم يذكرها، لكن يعني هذا منها والله أعلم. قالوا: كما كان الصحابة التابعون يفعلون إذا أتوا قبره، كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على أنه، طبعا تعرفون الأحاديث التي وردت في زيارة القبر نفسه كلها يعني ضعيفة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، إلى غيره من الأحاديث، يعني وسنيدها واضحة يعني في الضعف ضعفا شديدا. لكن في الحقيقة الإخوة، من باب الأمانة، مسألة يمكن وما فصلها هنا، يعني إذا قصد القبر بالزيارة، يعني إذا قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المدينة ولم يقصد المسجد، يعني إذا كان مقصود الأول هو القبر، فهذا الإخوة لا يشنع فيه. يعني هذه مسألة فقهية اختلف فيها أهل العلم، وحتى جمهور أهل العلم على يعني استحباب ذلك، يعني يستحبون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أصالة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لبعض الشافعية، وهذا الذي نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز أن يكون القصد الأول هو القبر، بل يكون القصد هو المسجد، ويعني القبر تبعا له في ذلك. الشاهد المسألة محل خلاف، فإذا خالف مخالف مثل المسألة هذا ما ينكر عليه، والأمر فيها يعني واسع، أن الذي يقصد المسجد لا بد أن يزور القبر، والذي يقول أنا قصدي القبر هو سيصلي في المسجد ويزور القبر، يعني الخلاف يعني يسير فيها والله أعلم. وطبعا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني هم اختلفوا في هذه المسألة بناء على التقدير هنا في الحديث، لا تشد الرحال إلى ماذا؟ التقدير إلى مسجد يتعبد الله فيه، إلى مسجد يخص بالزيارة، إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إلى مسجد يعني يقصد لفضيلته، يعني هذا ظاهر الحديث. فأما إذا شد الرحل لطلب علم، لزيارة قريب، لزيارة مسجد يعني فيه شيخ أو عالم أو يصلي فيه تراويح، هذا كله جائز طبعا، لا يدخل في هذا الحديث. ومن ذلك إذا قصد زيارة مثلا قبر أبيه، إذا قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيقولون لا يدخل المنع في هذا الحديث إذا قدرنا التقدير يعني إلى مسجد يعني يعتقد فيه الفضيلة. والله أعلم. أما من عمم فيمنع يعني قصد القبر، إلى يقول لا تشد الرحال إلى بقعة يعني للتعبد لله بها أو كذا أو فيها، فيقول القبور من هذا. فشاهد المسألة يعني كما عرفنا فيها يعني خلاف سائغ بين العلماء. ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أن لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين، فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم، وقد قيل أنه يقبل وهو ضعيف. وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وذكر الأحاديث كما تعرفون، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذكر يعني هذه الأحاديث، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وحديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وإن كان الصحيح أنه معلول. ولذلك قال: وعلله بعضهم بأنه روي مرسلا، وصححه الحافظ. وفي الصحيحين عن عائشة أيضا ذكر يعني الحديث في النهي عن تعظيم القبور ولعن زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسرج، وإن كان أيضا في هذا اللفظ يعني كلام. وحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبوركم بيوتكم مقابر. هذا كله واضح يعني محكم في دلالته في التحذير من اتخاذ القبور مساجد. قال: وأما العبادات في المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك، فقد قال تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إلى آخر الآية. قال: وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وإن كان حديث يعني ضعيف، وذكره على سبيل الاستئناس. وذكر الآيات في عمارة المساجد: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويذكر فيها اسمه، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وذكر مضاعفة الصلاة في صلاة الجماعة، صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه ب25 درجة، إلى آخر ما ذكر هنا. لما استأذنه ابن مكتوم فرخص له ثم قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال وفيه أيضا عن أبي سعيد، كأن هذا من كلام ابن مسعود، صح؟ نعم. هذا الذي في مسلم عن ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وذكر يعني الذي يتخلف عن الصلاة ما كانوا يرونه إلا منافق، معلوم النفاق. قالوا: هذا باب واسع، قد نبهنا بما كتبناه على سبيل الهدى في هذا الأمر الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم المتبعين لدين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وبين من لبس الحق بالباطل وشاب الحنيفية بالإشراك، وشاب الحنيفية بالإشراك. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذكر الآيات في التوحيد، والله أعلم. قال فصل: وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من الأئمة: إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا. وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. قالوا: لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه. فهذا الإخوة يعني أمر مهم. يعني صحيح أحيانا التفضيل باعتبار الجنس قد يكون من المفضول من هو أفضل من الفاضل، لكن هذا لا ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة هم أفضل يعني الأمة، ولو جاء من بعده من التابعين صاحب عبادة وعلم ونشر للعلم، هذا الأعرابي من الصحابة يكون أفضل عند الله تعالى، لأنه يكفي ما تدري ما الذي قام في قلبه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. هذا أمر يعني ما يحصله الإنسان بعبادة وبعلم، وهو راجع في النهاية إلى عمل قلبي. واحتجوا بما في الصحيحين أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحد ولا نصيفه. قالوا: فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدهم، كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في المسألة بسط وبيان لا يحتمل هذا المكان. قال: سئل عن رجلين تنازعا في ساب أبي بكر، أحدهما يقول يتوب الله عليه، وقال الآخر لا يتوب الله عليه. فجاء الصواب الذي عليه أمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعا، لهذا أطلق وعمم. قال في الآية الأخرى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في غير التائب، ولهذا قيد وخصص. وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء أو سب الله تعالى. واليهود والنصارى الذين سبون نبيا سرا بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين. والحديث الذي يروى سب الصحابة ذنب لا يغفر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرك الذي لا يغفره الله يغفره لمن تاب باتفاق المسلمين. وما يقال إن في ذلك حقا لآدمي يجاب عنه من وجهين، يعني إذا قيل هذا حق لآدمي فكيف يعني تقبل التوبة وهو قد مات؟ قال أحدهما أن الله قد أمر بتوبة السارق والملقب هكذا ونحوهما، يمكن يلقب غير بلقب أي ولا تنال أن ذكر الآية طيب ونحوهما من الذنوب التي تتعلق بها حقوق العباد، كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى أن قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال: ولا تنابزوا بالألقاب، إلى أن قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه. ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم ولا أن يعوض، يعوض المظلوم، المظلوم هو الذي يعوض، يعني الله يعوض المظلوم هكذا، ولا الذي يتوب. نعم، ظنيت أن المظلوم مات يعني ولا غير موجود، لكن ومن توبته مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان إليه. نعم، من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه. نعم، إذا كان تكلم عليه يثني عليه وهكذا. الوجه الثاني أن هؤلاء متأولون، فإذا تاب الرافضي من ذلك واعتقد فضل الصحابة وأحبهم ودعا لهم، فقد بدل الله السيئة بالحسنة كغير من المذنبين. نعم، سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، منهم من إذا قرئ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون راويها عبد الله بن مسعود أو قيل له هذا مذهب عبد الله بن مسعود، شرع في تنقيصه وأخذ يقدح فيه ويجعله ضعيف الرواية ويزعم أنه كان بين الصحابة منقوصا، حتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته وأنه كان يحذف من القرآن المعوذتين. فأجاب رحمه الله بن مسعود رضي الله عنه من أجل لاء الصحابة وأكابرهم وأكابرهم، حتى كان يقول فيه عمر بن الخطاب كنيف ملئ علما، لأنه يعني كان ضعيف كنيف يعني كالبيت الصغير ملئ علما. وقال أبو موسى ما كنا نعد عبد الله بن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما نرى دخوله وخروجه. وقال له صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن ترفع الحجاب، يدخل هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، وأن تسمع بسوادي حتى أنهاك. نعم، وفي السنن اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وتمسكوا بهدي ابن أم عبد. الصحيح من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة، فهو أعلم الصحابة الذين بعثهم إلى العراق. وقال فيه أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. وكان مسعود يقول لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخامر أو يخامر السكسكي، فقال له معاذ بن جبل ما يبكيك؟ فقال والله ما أبكي على رحم بيني وبينك ولا على دنيا أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمها منك. فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، أطلب العلم عند أربعة فإن عياك هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجز. فسمى له ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء. وسئل علي عن علماء الناس فقال واحد بالعراق بن مسعود، وابن مسعود في العلم من طبقة عمر وعلي وأبي ومعاذ، وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة. فمن قدح فيه أو قال هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي بكر وعمر وعثمان، وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة أو زندقة ونفاقه. نعم، قال وسئل عن رجل يناظر مع آخر في مسألة المصراة وردها إذا أراد المشتري، فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه، فعرضه الخصم بأن قال أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، قد أنكر عليه عمر بن الخطاب كثرة الرواية وانهاه عن الحديث وقال إن عدت تحدث فعلت وفعلت، وكذا أنكر عليه ابن عباس وعائشة أشياء، فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟ وما يجاب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟ فأجاب الحمد لله هذا الراد مخطئ من وجوه، أحدها قوله إنه لم يكن من فقهاء الصحابة، فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة على البحرين وهم خيار المسلمين الذين هاجر وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وفد عبد القيس، وكان أبو هريرة أميرهم وهو الذي يفتيهم بدقيق الفقه مثل مسألة المطلقة دون الثلاث إذا تزوجت زوجا أصابها هل تعود إلى الأول على الثلاث كما هو قول ابن عباس وابن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث، أو تعود على ما بقي كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة ومذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، بناء على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع بها، والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترتفع الإصابة منها شيئا. فأفتى أبو هريرة بهذا القول، يعني القول الأخير الثاني، أي مسألة هدم الطلاق المعروفة، يعني أن إذا تزوج ما تزوجها زوج آخر وما كملت الثلاث ما ينهدم، يعني ما تذهب الطلقات الأولى. ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا. وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره من أشهر الأمور، وأقوال المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلي أفقه من عمران بن حسين وأبي موسى الأشعري لم يخرج بذلك من الفقه. نعم. وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما لم يخرج بذلك من الفقه، يعني هذا يعني تفاوت معروف. الثاني أن يقال لهذا المعترض جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما يخالف القياس والظاهر، كما عملوا جميعهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها، نعم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة. ونظائر ذلك تطول، كنا نريد أن ننهي الجزء لكن بقيت إن شاء الله صفحات، نكمل إن شاء الله تيسر في المجلس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.